الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أيها الإخوة الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد، فإنه يسرنا أن نجدد اللقاء العلمي لشرح الدرر البهية للحافظ محمد الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة، الذي يشرحه فضيلة الشيخ الوالد أبو أسامة وسير الله عباس حفظه الله تعالى ورعاه. ويشرفني أن أرحب فضيلة الوالد بأجمل الترحيب، سائلين الله عز وجل أن يبارك في علمه وعمره وأن يجعل هذا في موازين حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Dear brothers and sisters in Islam, we welcome you all once again to our live weekly lectures with scholars and mashayikh of Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Please note that lectures are broadcasted live every Saturday at 1 p.m. Eastern Standard Time to all participating masajid via conference calling system. You may also listen directly from our website at www.albasira.org. Often they are also broadcasted in our Paltech room, live intensive courses by senior scholars under Islam category. Dear brothers and sisters, before we proceed with today's lecture, we would like to remind you and inform you of our Umar ibn Khattab educational seminar. Alhamdulillah, we have confirmed more than 30 scholars to attend in person, which include Grand Mufti of Saudi Arabia, Samahat al-Sheikh Abdulaziz al-Sheikh, Umali al-Sheikh Abdullah ibn Abdurrahman al-Ghudiyan, Sheikh Saleh al-Fawzan, Sheikh Saleh ibn Muhammad al-Haydan, Sheikh Muhammad Subayr, Sheikh Muhammad ibn Hassan al-Sheikh, Sheikh Abdul Mahsin al-Abbad, Sheikh Ali Nasr al-Faqihi, Sheikh Ahmad Yahya al-Najmi, والشيخ زيد المدخلي والشيخ ربيع المدخلي والشيخ حسين العباس والشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي والشيخ عبد الرحمن السديس and the list continues and many others mashallah. This seminar will be from August 15th till September 5th. More details can be found at our website at www.albasira.org. We only have limited seats, so register now. Send an email to seminar@albasira.org. And inshallah, we will send you back more information about the program. Or if you have any question, we'll be more than happy to reply to your email, inshallah. And now we will proceed with our fiqh course, class number 3, going on to the book of Ad-Durar al-Bahiyya of Hafidh al-Shawqani. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه باب النجاسات والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا ذكر رديع ولعاب الكلب وروط ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه والآن شرح فضيلة الشيخ وسيل العباس فليتفضل مشكورا معجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونشرح بما قرأ أخونا من كتاب استرار الدرر البهية للإمام الفقيه المجتهد اللامة محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه. قال في أحكام النجاسات: والنجاسات هي غاية الإنسان مطلقا وبوله. النجاسة لغة يقولون هي كل شيء يستقذره أهل التباعي السليمة ويبتعدون عنه ويغسلون الثياب والجسم إذا أصاب الجسم والثياب كالعذرة والبول. فقال المصنف هي غاية الإنسان. النجاسات تعريفها أنه هو مما يخرج من دبر الإنسان من الفضلات مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع الولد الصغير الذي يرتضع ولم يأكل الطعام طعام الآدميين الكبار فيكون بوله غير نجس. أما بول الإنسان أو الطفل الذي أكل أو بول الإنسان الكبير فهو أيضا نجس، ونجاسة بول الآدم وغايته هذه قال المصنف رحمه الله: فبالأدلة الصحيحة المفيدة للقطع بذلك جاءت أدلة واضحة جدا يعطينا أو تعطينا اليقين بأن هذا الغاية وهذا البول نجس، ونجاستهما قال من باب الضرورة الدينية كما لا يخفى على من له اشتغال بالأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية تدل على أن بول الإنسان وغايته نجس، ولا يستثنى منه إلا ما استثناه الدليل مثل بول الذكر الرضيع. نعم.
السلام الله عليكم وبارك فيكم. أو الشيخ حفظه الله تعالى أترقيجنا الله سبحانه وتعالى سنجد الصلاة and the Taslim upon the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, his family members and companions, he said. And now we start to explain that which word our brother has just read from the Madn of the Ad-Durar al-Bahiyya by the Allama al-Imam al-Shawkani rahimahullahu ta'ala. He said the chapter of impurities, which consists, as the, he mentioned, that of the excrement of urine of a human being with the urine of a young male child. Before that, the Shaykh, he said, najasa, impurity, linguistically, in the language of the Arabic, is all that which the people, the human beings who have a sound mind, consider to be filthy, so therefore they stay away from it. And in a case when it touched their body or their clothing, they wash it off, the like of the urine of or the feces. He said, so Imam al-Shawkani rahimahullahu ta'ala, he said that as for the first thing that the najasa impurities consist of, the excrement and urine of a human being, with the urine of a young male, a child. The Shaykh hafidahullahu ta'ala, he said that because the urine of young baby, a baby boy who didn't eat the solid food that the grown-up people eat, is not considered to be a najasa, is not impure. As for the child who already starts eating the food, the solid food of the grown-up people, so therefore his urine is as well impure, likewise the urine of the grown-up people. He said, in general, the urine and the feces of the human being are impure, and the adilla, the clear are many. They are clear are many in this, which bring us certainty that no doubt that the urine and the feces of the human being are impure. He said, and this is something that really very clear, especially to those people of knowledge who they work and study the adilla, the proof from the legislation. نعم يا شيخ.
وذكر المصنف رحمه الله أيضا أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر معروفا في معرفة هذه الأشياء وهي الغاية البول نجسا، وفي بعض الأحيان قد يكون تخفيف في إزالة بعض النجاسات، فلا يقدح في ذلك كونه نجسا، يعني هو نجس على كل حال، فيكون البول وكذلك البراز في بعض الأحيان قد يكون تخفيف في تطهيره، فلا يخالف كونه نجسا. أما الغائط أي البراز دليل تحريمه، دليل نجاسته، كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بناله الأذى فإن التراب له طهور، طهور. وفي لفظ: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. رواهما أبو داود بن السكن، وقد اختلف فيه الأوزاعي. هذا الحديث وحديث آخر: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب ناليه ولينظر فيهما فإن رأى فيهما خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيه. كذلك الروايات الأخرى التي ذكرها الإمام رحمه الله كلها ترشح على أن البول والبراز نجس. وأما التخفيف في تطهير البول فكما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يراقى بول الأعرابي ذنوبا مما لما جاء الأعرابي وبال في طائفة المسجد فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم التراب الذي بال عليه الأعرابي، إنما قال صبوا عليه ذنوبا أي دلوا ملآن بالماء. فهذا وإن كان لا يخرج تخرج النجاسة من مكانه إلا أنها تطير مع الهواء والشمس وتزول النجاسة، فهذا النوع من التخفيف لا يدل على أن البول ليس نجسا، بل لو لم يكن نجسا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء الماء عليه. نعم.
الشيخ حفظه الله تعالى استاذ، and the compiler of the book, Imam al-Shawkani, rahimahullah ta'ala, mentioned as well that and the feces of the human beings, this is something that was well known in the time of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. He said, though sometimes you may find text that regarding the cleansing and purifying these impurities, some of them they may be light as opposed to others, but still does not make those things that already impure make them pure. They still impure even though that the way that they are being purified is light in consideration with others. As for the feces, he said, no doubt it is impure. The dalil and the proof to this the hadith of Abu Huraira radiallahu anhu that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, if one of you step with his shoes or sandals on the feces, indeed dirt, the earth is to purify it, will be purified by the dirt. In another narration, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, if one of you sees some touch the impurities, which is the filters with his hopes, therefore he should purify them by the dirt. This has this narration called by Imam Abu Dawud and Ibn Sakan, with a slight difference in pertaining to the narrator of this from the way of Al Imam Al Awza'i. Another narration, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, if one of you comes to the masjid, he should look at his sandals or his shoes. If he sees some impurities in them, let him cleanse it with the dirt and then he prays in them. The Shaykh Hafidahullah Ta'ala said, these narrations here and the like of them are many and bring a sound proof and with certainty that the feces are impure. If he said, as for the cleansing and purifying the urine, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has commanded the companions to bring a bucket of water and to be poured on the urine of the Bedouin. So this is well known in the story of the Bedouin who came to the masjid and urinated in a portion of the masjid. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he commanded that a bucket of water to be poured on the same spot, and he didn't command the companions to take that dirt that the dead one urinated on and to throw it out of the masjid, even though that the najasa could be as well removed and purified by the air and by the sun. So therefore, even though the wish is a light, it was very light and easy, as the Prophet ﷺ purify this impurity of this Bedouin, that does not mean that it is not impure. Still the urine of the human being is impure. نعم الشيخ حفظك الله.
وأما ما عدا غاية العادم وبوله من الأبوال والأزبال فلم يحصل الاتفاق على شيء من شأنها. يقول الإمام رحمه الله أن غير براز الآدم وبوله من الأبوال والأزبال. الأزبال هي الأزبال التي ترمى من أوساخ أو من فضلات في مكان ما ويستعمله الناس كسماد في الزروع وغيرها. يقول لم يحصل الاتفاق ولا شيء من شأنها، فهناك قد حصل الدليل الصحيح على أن بول ما يؤكل لحمه وكذلك براز ما روث ما يؤكل لحمه طاهر، والدليل عليه أبوال الإبل، فإنه ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين الذين جاءوا في المدينة ومرضوا، أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها. وجاء في بعض الروايات لا بأس ببول ما يؤكل لحمه، هذا حديث ضعيف، لكن الحديث الصحيح في الصحيحين وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين بأن يشربوا من أبوال الإبل، فلو لم يكن طاهرا بول الإبل لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم بشربه. كذلك لا يقال إنهم اضطرارا استعملوا بول الإبل دواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل الدواء اضطرارا من نجاسة. ولما سئل في الخمر قال إنه داء ليس بدواء، كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم. فيستدل من هذا كله أن بول ما يوكل لحمه جائز من الأبقار وكذلك الأغنام، والأغنام النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن نسلي في مرابطها في مكان ربطها، فلو لم يكن طاهرا لما أجاز لنا أن نسلي. كذلك كان الناس في كل زمان يأخذون روث الأغنام وبار الأغنام وبار الإبل وروث الأبقار وغيرها، كانوا يجففون ويطبخون بها الطعام كالحطب، فدل على أن روث ما يؤكل لحمه وبول ما يؤكل لحمه طاهر. نعم.
But the Sheikh حفظه الله continued by saying, and other than the feces and the urine of the human beings, from the other things, the azdal, which is the things that the people they throw away and they have no need for it, there's no agreement, the people of knowledge, to their impurities. Because azdal is the trashes that are thrown away and the feces of the animals that are used as well as manure in agriculture. He said, we have the dalil, authentic dalil, authentic proofs, the urine, also the dungs, the animals, especially those animals that it is permissible for us to eat their flesh. That for those animals that it is permissible for us to eat their flesh, their urine and their dung are pure. For example, the urine of the camel, as occurs in the Sahihain, Bukhari and Muslim, that the Prophet ﷺ has commanded these people called Al-Uraniyin, they came to Al-Madinah and they got sick. So they were sick, the Prophet ﷺ commanded them to drink from the urine of the camels and the milk of the camels. But as for the hadith that says, there is no harm in eating, in drinking the urine of that which its flesh is permitted for us to eat, a hadith is weak, the Sheikh said. But that we have in the Bukhari and Muslim, these narrations pertaining to the urine of the camels being tahir and pure. They said, had it not been the fact that the urine of the camels is pure, the Prophet ﷺ would not make it permissible for and give his command to these people to drink it. He said it should not be said that they just used it at that moment because it was a time of necessity, because they were sick and they were seeking the cure. He said, because the Prophet ﷺ would not command them to use and to drink something that is filthy and impure. But likewise in the hammer, in the intoxicants, Prophet ﷺ did not make it permissible to use them for the cure. And about the hadith that he said, indeed Allah did not put a cure for his ummah that which he made forbidden for them. Because so since the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, another narration, another point, Prophet sallallahu alayhi wa sallam has made it permissible, it is permissible to pray in the places of sheep and goats that has been the urine being impure. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam would not make it permissible for us to pray in the places of the sheep and the goats. So and he always said, that the people from the past, they used to take the manure and the dung, actually the dung of the animals that we eat their flesh, and they used to dry them out, and they used them as a fire, to set up the fire so they can cook their food. So therefore, this is those that are proof that the feces of those animals that we, it is permissible for us to eat their flesh is pure. Stop the lesson.
أما بول وروث دابة لا يوكل لحمه فيستدل على نجاستهما بما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها في روثة الحمار قال إنها ركس وفسر الركس بالنجس وبذلك القول الصحيح في بول ما لا يوكل لحمه وفي براز ما لا أو روث ما لا يوكل لحمه وبعر ما لا يوكل لحمه أنه نجس من الدواب. ولكن الإمام الشوكاني فيما يظهر والله أعلم يذهب إلى أن حتى بول ما لا يوكل لحمه لا يقال كله نجس إلا ما جاء النص فيه حتى لعله يستدل بأن بول الحمار مثلا ليس نجسا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار ومن المظنة أن يقع في ثوبه شيء من بول الحمار، لكن أكثر العلماء اختاروا أن بول ما لا يوكل لحمه وكذلك روثه يكون نجسا. نعم.
Continue by saying,
no.
But as for the urine and the dung of those animals, it is not permissible for us to eat their flesh. The dalil is that the stew, the urine and the dung of these animals is impure is the hadith that is found in Al-Imam Sahih Al-Bukhari, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, pertaining to the dung of the donkey, he said, it is rijs, meaning impure, edges, impure. So the correct opinion pertaining to the urine and the dung of those animals are permissible for us to eat from their flesh, that they are impure. But however, it looks like Al-Imam al-Shawkani rahimahullahu ta'ala, he said, and Allah knows this, that he considers even the urine, those animals, that is not permissible for us to eat their flesh, as not impure. He said, we cannot say all of it, a period that is not impure, except which we have a text that make it not impure. He said, for this reason, perhaps, he may say that the urine of the donkey is not impure. He said that the Prophet ﷺ used to ride a donkey, and perhaps since the Prophet ﷺ being around the donkey, perhaps some of the urine of the donkey may touch the Prophet ﷺ clothing. Said, however, the majority of the people of knowledge, they chosen the other opinion, which is that the urine and the dung of the animals that are not permissible for us to eat their flesh, their urine and dung are impure. نعم شيخ.
وقال المصنف إلا بول الرضيع فبول الرضيع الذي يرتضع الحليب من أمه أو أكثر غذائه هو الحليب سواء كان من أمه أو من الشاة ولا يأكل طعاما عاما فقد جاء فيه حديث صحيح يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام يعني إذا كانت الجارية الطفلة الصغيرة بالت ولو كانت رضيعة لم تأكل الطعام العادي فيجب أن يغسل بولها أي يكاثر بالماء حتى تذهب النجاسة من الثوب أو من المكان الذي وقع فيه أما بول الغلام فيرش عليه بقطرات يكفي لتطهيره جاءت فيه أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من فتاوى الصحابة علي وغيره بهذا بالقول بالنضح على ماء على بول الرضيع دون الرضيعة لكن هنا مسألة هل يعني إذا ترك أحد في بول الرضيع ولم يرش فهل يحكم على طهارة الثوب نعم لأنه لو كان نجسا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيل هذه النجاسة وأما الرش فهو لا يزيل بل يبقي مع الماء الثاني في الثوب فدل على أنه لو ترك أحد ولم يرش عليه أيضا إن شاء الله فثوبه طاهر وأما التفريق بين الجارية أي بين الطفلة التي ترضع اللبن ولم تأكل وبين الطفل الذي يرضع فهذا لمعنى خاص في بول كل واحد منهما وأظن أن في هذا الزمان لا يخفى هذا التفريق فإن بول الجارية قد تكون فيها دسومة وقد تكون فيها أشياء لزجة دون بول الطفل فلذلك فرق الشارع وهذا الحديث يمكن أن يعد من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله تعالى ما لم يعلم الناس إلا بعد مدة طويلة وإن كان اختلافا في هذه المسألة لكن الصحيح أن بول الغلام لا يجب غسله إذا لم يأكل الطعام وكان مدار طعامه على الحليب أو اللبن فقط سواء كانت لبن الأم أو لبن الغنم أو لبن أي دابة يعيش به أما بول الجارية الصغيرة ولو كانت رضيعة فيجب غسل بولها نعم
سبحان الله إليك أستاذ الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى He said, except the urine of a young male child, except for the urine of a young male child. He said, meaning a young child, young boy, baby boy, who is breastfed by his mother, or the majority of his food is from the milk of his mother, whether it is from his mother or from a sheep or from other sources. He said, in this is an authentic hadith, the authority of Abu Samh, radiallahu anhu, that the Messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam, said, the urine of a baby girl should be washed off, and the urine of a baby boy should have water sprinkled upon without washing it. That she's still breastfed or she's still nourished from the milk and she didn't eat the solid food yet on an area or a clothing, it has to be washed with water. It has to be washed with abundant quantity of water until the impurity is completely removed. As for the urine of the baby boy, who in this case, as we mentioned, still breastfed and didn't eat the solid food, it should be only sprinkled, with some water. Because, and there is many a hadith that are transmitted to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in this regard, likewise the fatwa of the companions, like of the fatwa of Ali radiallahu anhu and others, the baby boy. And here there is a mas'ala, there is a point that we have to pay attention to. He said, what if the urine of the baby boy was left to clothing, for example, without being sprinkled with water? Does it make that food still pure or not? He said, yes, can remain pure. He said, because if being the case that the urine of the baby boy is not impure, the Prophet sallallahu alaihi wasallam will certainly remove it. But because sprinkling some water on it, he does not take it away completely, rather it will stay with the water and mix with the water. Because another point, that the difference that is made as regards the urine of the baby girl and the urine of the baby boy, that he said, because for the specific nature of the two urines, the urine of the baby boy and the urine of the baby girl, that every one of them has its particularities. Especially in these times that we live in, he was mentioned that other substances that are not contained in the urine of the baby boy. Fatty is fat, and contains other things. So therefore, for this reason, the Prophet ﷺ should be washed. And he said this hadith actually is considered from the miracles of the Prophet ﷺ, since he mentioned something centuries ago, from that which Allah subhanahu wa ta'ala has taught him, and Allah subhanahu wa ta'ala did not teach the people except after hundreds and hundreds of years after the statement of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. He said, even though the mas'ala, this issue of the washing and the cleansing of the baby. Naam, Sheikh.
عدد المصنف رحمه الله النجاسات فذكر غاية الإنسان وبوله إلا ذكر الرضيع ثم قال ولعاب كلب. لعاب الكلب نجس بل نجاسة لعاب الكلب نجاسة مغلظة فقد ثبت في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وفي رواية أخرى إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب فجاء التغليظ في أمره أو استدل به على كونه نجسا نجاسة مغلظة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله سبع مرات إحدى السبعات هذه بالتراب لأن النجاسات عامة حتى البول والبراز قد يغسل بما يزول مرتين مرة مرتين أو ثلاثة وأربعة لم يحدد أو لم يعين المرة مرتين هنا عينها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني تغسل سبع مرات ويحداهن بالتراب لقطع ما يبقى من النجاسة لأن التراب تكون قاتلا للنجاسات وقيل إن التراب مزيل للجراثيم الضارة التي في لعاب الكلب ولا تزول إلا بالتراب وهذا أمر ما أظن أن الأطباء يختلفون أن في لعاب الكلب جراثيم قوية جدا إذا غسلت بالأشياء الحادة مثل كولوركس وغيرها ربما لا تزول فإذا غسل بالتراب وقد جرب الناس فوجدوا أن التراب يزيل هذه الجراثيم فإذا ثبت أن لعاب الكلب نجس نجاسة مغلظة كذلك قال وروث والروث مع البول يكون الحكم على قول أكثر العلماء أن بول ما لا يوكل لحمه وروثه يكون نجسا. كذلك دم حيض، الحيض هذا الدم الذي يخرج من فرج المرأة البالغة في أيام معدودة معروفة للبالغات، فهذا الدم نجس، والدليل عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض من كانت سألت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم سلي فيه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم غسل موضع الدم يدل على أن دم الحيض نجس. قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره، قال: يكفيك الماء ولا يضر أثره. يعني إذا ذهب جرم الدم وبقي لونه فلا يضر بقاؤه، فقد خرج الدم وطهر الثوب. كذلك جاءت روايات في الصحيحين وغيره أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها يصيب إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تسنى؟ قالت: تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تسلي فيه. فدل النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة إزالة دم الحيض، فالأمر بغسل دم الحيض كذلك جاء بالحق يفيد ثبوت نجاسته. وأما الدماء الأخرى التي تخرج من جسم الإنسان مثل الرعاف أو من الدم إذا كان من الجرح، فهل هو نجس؟ المصنف رحمه الله ومعه غير واحد من السلف قالوا: لا يقال بنجاستها، لأن الدليل ليس قائما عليه. وقد ثبت أن بعض الصحابة كان يذبح الشاة ويذبح الجزور أي الإبل البعير، وكان يأتي الدم في ثوبه وفي بطنه ويقوم ولا يغير ثوبه ولا يغسل ويصلي، فاستدلوا بهذا على طهارة الدم، وفيه خلاف شديد. ذهب الأكثرون إلى أن الدم نجس، لكن لا يقال بالاتفاق بنجاسة الدم إلا دم الحيض أو ما خرج من السبيلين، أي من البول، مكان البول ومكان البراز، فيخاف أنه يكون مخلوطا أو مختلطا بالبول والبراز. فإذا دم الحيض نجس بدليل واضح، وأما الدماء الأخرى فإذا لم تخرج من مكان البول والبراز فقال غير واحد من العلماء بطهارتها، والآخرون ذهبوا بنجاستها. يكون يجب نجاسة هذه الدماء يجب إزالتها، وكذلك يكون ناقضا للوضوء وغيره. نعم.
And the Shaykh Hafidahullah Ta'ala said that the Imam al-Shawkani Rahimahullah Ta'ala starts to mention the types of impurities. After mentioning the excrement and urine of human beings, except the urine of young male child, said the dog saliva. He said, no doubt, the Shaykh said that the dog saliva is impure. And in reality, he said this is one of the major impurities, the most major and a big impurity that of the saliva of the dog. This hadith on the authority of Abu Huraira radiallahu anhu, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, if a dog licks from one of your vessels, be sure to wash it 7 times. Began the first wash with soil. Began the first wash with soil. And that's why this is one of the heaviest najasa and impurity, that of the saliva of the dog, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam has commanded that this impurity of the saliva of the dog has to be washed 7 times. And yet one of them is the soil. But because in the other impurities in general is enough that to remove the impurity. Once the impurity is removed, even if they are washed once, twice, three or four times. The Prophet ﷺ did not mention or specify the specific number. But here, as concerning the dog saliva, the Prophet ﷺ has given his command that they should be washed at 7 times. One of them with dirt and soil. The Shaykh said the reason and the hikmah, wisdom behind this, that the dirt cut down the impurities that contains in the saliva of the dog. Then also it was said that the soil kills the jarakim, the microbes that contains in the saliva of the dog, that they won't go away except with soil. He said, and I don't think that the doctors in the medicine, they will differ to the fact of this. And he said that even though a strong substances being used as Clorox and others, and they fail to kill the microbes and or that contains in the saliva of the dog, and only soil take them away. Likewise, from that which the Imam al-Shawkani rahimahullah ta'ala mentioned, he said, and feces and manure. Feces and manure. He said, we mentioned that the urine and the dunks of the animals that is not permissible for us to eat their flesh, he said that they are impure. Then the Imam al-Shawkani mentioned the menstrual blood, the blood of menstruation. But this is the blood that come out from the vagina of the woman that reached the age of puberty during a specific day. No doubt this is that this blood is impure. Due to this, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam has given his command to that woman that she asked him, O Messenger of Allah, indeed one of us has only one toe, and sometimes it is touched by the blood of menstruation. What she should do? The Prophet ﷺ said, wash the place of the blood, wash the place of the blood, and then pray in it. He said, so this is a clear proof that since the Prophet ﷺ commanded her to wash the blood, that shows that the blood of menstruation is impure. And the woman, she said, if I cleanse it, but still its impact and effect still seen on its own. The Prophet ﷺ said, water is enough for you. Is enough for you. Even, he said, as long as the solid, the blood is gone, but even if the color stays in the clothing, in the garment, that you shouldn't pay no mind to it. In another narrations, Bukhari and Muslim, a woman asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, indeed the Messenger of Allah, one of us, her garment is touched by the blood of menstruation. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, she should try to remove it by rubbing it and then washing it. He said, so that the impurity will be removed away. He said, this is pertaining to the blood of menstruation. As concerning the other blood, the like of the blood that comes from the nose bleeding, or those blood that come from the wounds, are they impure or not? He said, the Imam al-Shawkani rahimahullah ta'ala, and with more than just one from the seller, they say that it is not impure. There is not a proof that said this. He said, and yet some of the companions, Ridwanullahi alayhim, used to slaughter the sheep, to slaughter the camel, and yet he will come to make the salah while blood is seen on his belly and seen on his coat, and he doesn't wash himself off that blood, nor that he change his garment. But There is a strong, actually the Sheikh said there is a strong difference of opinions amongst the people of knowledge in this point. He said that the majority, they deem this blood to be impure. He said that that which is the people of knowledge agreed upon here is that the blood of menstruation is impure. Is impure. And whatever, likewise, whatever comes out, the blood that comes out from the private parts, from the place of the feces and the urine, is impure as well. As for the other blood, he said, one of the people, more than just one of the people of knowledge, they said that they are pure, while others, they said they are impure.
قال المصنف أيضا رحمه الله من النجاسات لحم خنزير والخنزير حيوان معروف مستقذر والدليل على نجاسة لحمه ما جاء في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فهنا ذكر الله تبارك وتعالى عدة أشياء حرم أكلها على المسلم منها أن يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم الخنزير ثم قال في لحم الخنزير خاصة فإنه رجس ما قال فإنها الدماء والميتة رجس لأن الحيوان الميت أو الإنسان الميت إذا لمسه الإنسان فلا يكون نجسا معروف هذا فقد قصر الله تبارك وتعالى وحدد حكم الرجسية والنجاسة بلحم الخنزير فإنه رجس ما قال فإنها الميتة أو الدماء رجس نجس أو رجس فبذلك دلنا أن لحم الخنزير نجس فإذا لامس جسم الإنسان أو ثوبه فقد تنجس ثوبه جسمه يجب أن يزيل هذه النجاسة بالماء ثم قال المصنف رحمه الله فيما عدا ذلك خلاف في غير هذه الأشياء التي ذكرت أنها من النجاسات خلاف بين العلماء هل هي نجسة أم طاهرة مثلا الدم نفسه هل خروج الدم أو الدم الذي يخرج من الإنسان إذا أصاب ثوب إنسان أو ثوبه نفسه هل يجب عليه أن يزيل ولا يجوز أن يصلي إلا بعد إزالة هذا الدم قال به البعض وقال الآخرون إن الدم لا يكون نجسا فأشار إلى هذا وقال والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح يقول الأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي دليل يدل على أن هذا الشيء نجس فما وجدنا كان المصنف رحمه الله يقول ما وجدنا بعد استقراء الأدلة والبحث عنها ما وجدنا الأشياء النجسة إلا ما ذكرناه وليس متفقا عليه غير هذه الأشياء في النجاسة وينبغي قال وأشار المصنف أيضا أنه ينبغي أن يعرف أن النجاسة والتحريم كلاهما شيئان فارقان لا تلزم النجاسة لا يلزم تحريم شيء نجاسته أما إذا كان شيء نجسا فهو حرام أكله لكن إذا كان حراما فليس بلازم أن يكون نجسا وتكلم عليه في كلام طويل بالأدلة فانتهى إلى القول بأنه لا يحكم بالنجاسة لشيء إلا إذا جاء عليه الدليل ومن جملة ما استدل قال إنما المشركون نجس هذه الآية تدل على أن المشركين نجس ولا يكون ليس هنا معنى النجاسة نجاسة الحسية التي يجب أن تزال إذا لامس الثوب فإذا لو كانت نجاسة حسية كان المسلم إذا لامس جسده مع الكافر والمشرك كان عليه أن يغسل جسده ويغسل ثوبه ولم يقل به أحد ولكن عكس هذا دل على أن الكفار والمشركين اليهود والنصارى جاز لنا أن نأكل ذبائحهم
جاز لنا أن نأكل ما طبخوه وربما يكون أدخل فيه يده، كذلك الوضوء من أوانيهم جاز لنا. فدل على أن قوله تعالى إنما المشركون نجس، هناك نجاسة معنوية ليست هي نجاسة حسية، فلا يقال بنجاسة الأشياء إلا ما دل الدليل عليه حتى يجب غسله، مثل قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. الرجس بمعنى نجس، والنجاسة نجاسة معنوية، يعني لا يجوز للمسلم أن يقرب هذا الشيء المستقذر، الخمر والميسر القمار، وكذلك الأوثان التي يعبدونها كلها نجس، ونجاستها معنوية بمعنى أنها توصل إلى الكفر، وليس معناها أن ذواتها نجسا بحيث إذا لمس الإنسان النصب وصورة الصنم فينجس يده. فأراد المصنف أن يثبت أن غير هذه الأشياء كونها نجسا فيها اختلاف، ولا يقال بنجاسة الشيء إلا ما دل الدليل عليه، فما دل الدليل على نجاسة هذه الأشياء فيبقى طاهرا في ذاته. نعم
أي نعم، ترجم يا أخي
ترجم، وبعد هذا يمكن نجعل إن شاء الله الأسئلة.
أي نعم شيخ،
الله يجزيك
يعني بس أسئلة بسيطة شيخ بما يتعلق بالدرس من الأسبوع الماضي.
نعم
شكرا شيخ.
الله
From the things that he enumerates as impurities, the flesh of a swine. He said, and the swine, the pig, is a well-known filthy animal. Is a well-known filthy animal. The proof to this is the Ayah 145 in Surah Al-An'am. As Allah subhanahu wa ta'ala said, say, O Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, I find not in that which has been revealed to me anything forbidden to be eaten by one who wishes to eat it, unless it be mata, a dead animal, or blood poured forth by slaughtering, or the like, or the flesh, wine, pork. For that surely is impure or impious and lawful, meat of an animal, tayyib. So, the Shaykh said, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned here many things that are not permissible, that are not permissible. The like of the meta, the dead animal, and the likewise the blood that is poured by slaughtering or the like of that. And then he mentioned the flesh of the swine, the flesh of the swine, the pork. But you should notice that in the end of the ayah, or after this, Allah subhanahu wa ta'ala said, for that surely is impure. And he didn't say, for all the things that I just mentioned above are all impure. But for that, meaning the pork, specifically the flesh of the swine, it is impure. He says, so therefore, because that, he said, the dead animal, if it is impure, so therefore, just by touching its body, so therefore the person becomes impure in by touching it. He says, but rather, Allah subhanahu wa ta'ala has restricted it to the flesh of the swine. So therefore, you have to pay attention that if you come in contact with the flesh of a pork, or it touched your clothing, so you have to wash your hands, or to wash your body that is touched, or to wash your clothing, because you become impure, because the flesh of the pig is impure. He said, Imam al-Shawkani, rahimahullahu ta'ala, he said, and other than these, in the above mentioned impurities, there is disagreement among the scholars as to their degree of impurity. As to the degree of impurity. The Shaykh said, we take an example, the blood. He said, the blood meaning, for example, when he touched the clothing of one of you, should he pray in it, or he should not pray unless and until he removed the blood from his clothing. He said, some of the people of knowledge, they said, it's okay to pray in the blood without removing it from the blood, from the clothing, while others, they said, you should not until you remove it. He said, Al-Imam al-Shawkani rahimahullah ta'ala said that there is a principle of deeming things impure is that all things are in a natural state of tahara, purity. They remain pure unless they are rendered impure by an authentically known source of unopposed impurity. So the Shaykh Hafidhahullah ta'ala, he said, so the Musannif, he said, so whatever we find from these things that are mentioned above as impure, other than that, we have to have a sound proof that shows that these things are impure. He said, another point that is very important, that you should be able to make the difference between that which is impure and that which is forbidden in the legislation. They don't mean the same thing. He said, this means that not everything that is impure is haram. It doesn't mean that everything is, he said, that actually everything that is impure is haram, everything that is impure is haram, but it's not automatically everything haram that is impure. He said, automatically, it doesn't mean that automatically whatever Allah has made forbidden, automatically is impure. And the Shaykh, Imam al-Shawkani, has mentioned this and talked about it. And in general, he said that this principle of deeming things impure is that all things are in a natural state of tahara, purity. They remain pure unless they are rendered impure by an authentically known source of an opposed impurity. He gave an example. Said the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, indeed the mushrikun, the polytheists, are impure, filthy. He said that doesn't mean that they are themselves impure, meaning the physical impurity. He said, has it been the case? So therefore, whenever the Muslim come in contact with a mushrik, then he has to go and wash his hands and wash that body part that is touched by that asr. He said, so in another nation, or actually in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala has made it permissible for us to eat the food of the Jews and the Christians. And we know that these people, they must touch this food, so they prepare it by the hand. So therefore, it is clear, this ayah, that this najasa is ma'nawiyya, is a spiritual impurity. Likewise, when Allah said, indeed, intoxicants, gambling, and the idols are impure and filthy, but that doesn't mean that when someone, for example, touch an idol, he become impure himself, therefore he has to go and wash his hands. This just shows that it is another type of impurity. It is a spiritual one. He says, so therefore, it is clear from his, once again, this principle that of deeming things impure is that all things are in a natural state of tahara, purity. They remain pure unless they are rendered impure by an authentically known source of an opposed impurity. Tafaddal ya Shaykh, barakallahu fiqh.
Naam, ya Lakh Zahid.
Ahsanallahu ilaykum wa barakallahu fiqhum. Brothers and sisters in Islam, due to some urgent matter, Shaykh has asked to be excused from question and answer session. So, we will only ask him few questions related to this course, most probably from the last week or the last class, inshallah. All other questions will be answered, inshallah, by the Grand Mufti of Saudi Arabia, Samahat al-Shaykh Abdulaziz al-Shaykh, fil asbu'a qadim, inshallah ta'ala, in our next week class. سائل يقول كما هو مذكور في الحاشية أن الماء إذا كان أقل من قلتين فبمجرد تلبيسه بالنجاسة ينقله من الطاهر إلى النجس ولو لم يتغير لونه أو طعمه وريحه فهل هذا هو قول راجح؟ The question is, according to the footnotes, if the water is less than 2 qulla, then the addition of mere fault can render and
change it into impure. So even though if the color, its color, taste, or smell remain the same, is this a strongest opinion? أفيدونا بارك الله فيكم.
الذي حصل عليه الاتفاق أنه لا ينجس الماء إلا ما ظهرت النجاسة فيه بلونها أو طعمها أو ريحها. والدليل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. لا ينجسه شيء يعني ما لم يظهر لما لم تظهر النجاسة بآثارها. فبذلك الراجع في هذا الباب أنه إذا كان قلتين أو أقل أو أكثر، إذا كانت النجاسة ظهرت عليها أو ظهرت فيها بلونها وخالطت الماء فينجس الماء كله. هذا هو الراجح إن شاء الله، وعليه دل فعل الصحابة بدون تقيد في تقدير قلتين أو أقل وأكثر. نعم.
الشيخ in answering this question he said, the consensus of the people of knowledge is based on that the water in general does not become impure except and unless the impurity is manifested and overcome the water, whether by the taste or the smell or the color of the impurity overpower the characteristics of the water. The proof to this is the statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the water pure and nothing rendered impure. As long as the effects of the impurity is not clearly manifested on one of those aspects of the water. He says, so from this, the rajih, that the most chosen opinion in this regard, he said that it doesn't matter whether the water is two qulla or less or more. If the principle here, if the jasa, the impurity, is manifested, clearly shown in it, and it mixed with the water, so it becomes impure in entirety. And this is what the Sahaba, they were upon on this principle. They look whether the water is mixed with the impurity or not, without taking into consideration to qulla, less or more. Now,
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يسأل عن تحريم البول في الماء الساكن والحديث المتعلق به، ويقول لماذا لا نستطيع أن نستدل بهذا الحديث لنجاسة الماء الساكن ولو لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة. The question is regarding the hadith forbidding urinating in still water. The questioner asked, can the Sheikh explain why this cannot be used as dalil for still water becoming impure even if its state does not change? Afiduna barakallahu fiik.
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد غير الجاري لا يدل على أن لو بال فيه إنسان أو إنسانان ولو لم يظهر أثر البول فيكون نجسا، وهذا وارد في قول أو في أفعال الصحابة أنهم كانوا يتوضؤون ويغتسلون من ماء كانت ترد فيها الدواب والسباع، والسباع التي قد تبول فيها وقد تكون فيها حيوانات نجس بولها. فبذلك استدل على أن الماء الحكم الضابط في نجاسته إذا وقعت النجاسة فيه وأثرت في تغيير صفته ولونه وطعمه. وأما ما عدا ذلك فعمل الصحابة أنهم ما كانوا يحكمون عليه بالنجاسة، فإذا بال إنسان وإنسانين وعشرة وماء كثير لا يظهر فيه أثره لا يحكم عليه بالنجاسة، إلا أن هذا العمل منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالنظافة
وهذا لو كل واحد جاء يبول كل يوم فقد يتغير الماء بأوصافه فيحرم الناس من الماء الذي كان قليلا في ذاك الوقت أكثر. فإذا كان في النهر أو على أمام النهر قالوا إنه جاز هناك لو بال لا يأتي النهي، لكن النهي لا يدل على أن الماء ينجس نظرا لما كان فيه عمل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم.
The Sheikh Habibah Allah Ta'ala said, as for the prohibition that is made by the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam that a person should not urinate in the stagnant water, should not move, he said this is not a proof. This is not a proof to the fact that if a person urinate in the same water that he become impure. This is not a proof exactly to this. And he has been mentioned from the actions of the Sahaba, the companions Ridwanullahi alayhim, that they used to make wudu, take ghusl from water that is stagnant, and other animals may come and use it, and some of the animals, their urine is impure. So he said that which we want to draw your attention to, that the ruling here and the general principle that the water become impure only if it's mixed with the impurity, and the impurity took over one of its three aspects, whether the color or the taste or the texture of the water. He said, so using this principle will make it easy for us. Even if one or two or ten or more people they urinate in the stagnant water, as long as the impurity has not changed the aspects or one of the aspects of the water is still pure and not impure. He said that the hadith, the Prophet ﷺ has made it prohibited, that because for the wisdom, because if the people now they're going to urinate in the stagnant water, yes, it may not be impure because of one or two or ten, but every day four people come and urinate, and by the time the impurity will overcome the water, and the little of water now become not feasible for those people to benefit from. He said that if it was a running water like a river or like this, then there is no matter with that. Now,
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول هل هناك الفرق بين الماء الذي نستحلكه ونشربه والماء يستعمل للطهارة؟ The question is there a difference between pure water used to purify ourselves and pure water that we consume or drink? أفيدونا بارك الله فيكم.
السؤال هو أنه الماء الذي نستعمله للطهارة
والماء الذي نشربه ما هو الفرق؟ هل في فرق؟
لا فرق بين الماء المشروب والماء الذي يستعمل للطهارة، ما دام هو طاهر فجاز شربه، حتى لو كان ماء البحر وهو مالح إذا أراد إنسان أن يشرب فجاز له أن يشرب، لا فرق بين هذا وذاك في حيث يقال أن هذا الماء للوضوء ولا يجوز شربه أو هذا الماء للشرب لا يجوز وضوءه وضوء به، حتى ماء زمزم الذي يقال فيه أنه قليل لا شك فيه لكنه جاز شربه وجاز الوضوء حتى الغسل من الجنابة فيه أيضا، إلا أنه ماء قليل ولذلك يقال لا يستعمل إلا للشرب. نعم.
The Sheikh said there is no difference pertaining to the water that drinking water and the water that is used for purification and cleansing. He said the only thing that you have to remember that as long as it is pure, it is permissible to drink it and to wash from it and make tahara from it. Even if it is the water of the ocean, even though it is salty, it is permissible for you to use it as a means of purification as well as permissible for you to drink from it. He said it should not be said, oh, this water here is only for wudu, you should not drink it. This water is only drink from, so it is not permissible to use it for wudu and ghusl and the like of this. He said even the water of Zamzam, which is not in abundance, is little, is only in a few quantity of it, no doubt is permissible to drink it, permissible to use it as a means of purification.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول هل يجوز سب الماء من الغسل على المساب بالعين على المسابي بالعين ولو تغير أحد أوثاقه الثلاثة. The question is, if the water from one bath has changed one of its three states, is it still permissible to use it or to pour on one afflicted by the eye? أفيدونا بارك الله فيكم.
ينبغي أن نفهم أولا أن تغير صفة الماء لونه وطعمه وريحه إذا كان بالنجاسة فهو الذي يحكم عليه بالنجاسة، أما إذا تغير بشيء طاهر مثل ما وضع إنسان رائحة طيبة مثل ماء الكادي في الماء فتغيرت رائحته، أو وضع فيه عصيرا صفوفا من العصير فصار لونه أصفر مثل البرتقالي، فهذا لا يحكم عليه بالنجاسة. فإذا نقول إذا غلبت النجاسة بأحد أوصاف الماء أو بجميع أوصافه، فإذا كانت النجاسة هي التي أثرت فيحكم عليه بالنجاسة. ثم نأتي ونقول الشخص الذي إذا شك أنه أصاب بعينه أحدا آخر فيطلب منه أن يغسل يتوضأ أو يغتسل، فغسله هذا لا ينجس ماءه، لا ينجس ماءه، الماء يبقى طاهرا، فبذلك لا يبقى محذور في غسل أو اغتسال المعين الذي أصيب بالعين من هذا الماء. نعم.
So the Shaykh Hafidhahullah Ta'ala says, first of all, before answering this question, it is very important to understand this principle, and that the change that occurs in the water or in one of his aspects, whether it may be its color, its taste or smell, if it is changed due to impurity that is mixed with it, that's what makes it, and it changed one of its aspects, that was make it impure. But as it was mixed with a substance that is pure, example, he says some juices, for example, orange juice with a yellow color, an orange color, it is mixed with water, and even if the water become yellow or orange, it doesn't mean that it become impure. He says, so therefore remember, when the water is mixed with the impurity, and the impurity overtake and overcome one of its aspects, meaning the aspects of the water, therefore it becomes impure. So now he said, we go back to answering the question. He said, if a person, for example, who that you may have some doubt that he's the one who throw and cast the eye on you and the like of this, you go to that person, and you ask them to ghusl, for example, and therefore, by him making the ghusl, the water does not become impure, but it remains pure, inshallah ta'ala, it remains impure. So therefore it is permissible for the person who caught the ayn to use it as it is prescribed in the sunnah. Na'am, Shaykh.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. وهذا السؤال الأخير.
نعم.
حفظكم الله. سائل يقول إمام مسجدنا مريض ولا يستطيع أن يؤم الصلاة واقفا فيصلي قائدا، ونحن نصلي خلفه قياما واقفا، فهل يجوز له أن يستمر على هذه الحالة أم علينا أن نأتي بالإمام الجديد؟ The question is, this is the last question. The Imam of our masjid is sick and cannot pray standing. Therefore, he prays sitting and we pray behind him standing. So is it permissible for him to continue like this, or should we get a new imam? أفيدونا بارك الله فيكم.
الذي يظهر لي في هذه المسألة أنه إذا كان يرجى شفاؤه أما قريب فيبقى
إن شاء الله، لكنه إذا قدر بالتجربة أو بما عرف في مرضه أنه لا يشفى بهذا المرض، فما دام هو ليس معينا من قبل أمير المؤمنين فنقترح عليه أن يكون يؤتى بإمام آخر حتى يصلي للناس صلاة في هيئة تامة، ويصلوا الناس على هيئة تامة. لكن لو بقي هو يصلي بهم جالسا جازت صلاته، إذا رضوا بأن يكون هو الإمام إن شاء الله جازت صلاته وراءه قائما. وبعض العلماء قالوا لا، يصلون قياما. الذي يظهر أنه ما دام المرض مستمر فلا يصلون وراءه قعودا، يجب أن يصلوا وراءهم قياما ولو كان هو جالسا، وإذا أتي بإمام آخر يكون أفضل. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا حفظكم الله، ونحن نشكركم ونسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يجعل هذا في موازين حسناتكم.
شكرا الله،
جزاكم الله خيرا شيخ.
الله يحفظكم. نشكر الإخوان وندعو الله تعالى لنا ولهم التوفيق. وأنا أعتذر بالحقيقة طول الجلوس، لأن اليوم كان من الصباح من الساعة 5 وأنا مستيقظ في العمل. وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. الله يشفيكم شيخ، شفاك الله. الله يحفظكم شيخ، حفظكم الله.
Answering this question, the Sheikh حفظه الله تعالى said that which is apparent to me here in this situation, that if that Imam, you see that he may be cured inshallah ta'ala very soon and regain his ability and he can stand, whether that by experience, that's inshallah, so he will remain as the Imam. But if Allah decrees that his illness is permanent and he is known that he may not be cured from it, because from experience or from something that is known, and if he was not appointed by the Amir of the Mu'mineen, the leader of the believers, the ruler, that we suggest that you may bring other Imam, another Imam who's healthy, who can stand, so he can pray standing, and therefore the people will pray standing behind him with for a complete salat. He said, but however, the fact that he sits, it is permissible for you to pray behind him standing, even though some of the people of knowledge, they said, if the Imam sits, everybody should sit. But however, it is permissible for the Ma'mumin, those who pray behind the Imam, to pray standing if the Imam is sick and praying sitting. He said, but to bring another Imam who can stand, it is better in this situation.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك أخانا حبيب. Before we conclude our today's session, we remind you once again of our rihla for Umrah and knowledge. Indeed, it is a golden and unique opportunity, perhaps a lifetime opportunity, to be able to sit, meet and learn from more than 30 scholars in one seminar, in one trip. So make the best use of your vacations and spend it in Mecca and Medina with scholars. And of course, all students will be awarded certificates and ijazah inshallah ta'ala. We request that you download, print, and post the flyer in your local masajids and Islamic centers. We are depending on you inshallah to spread the word. Barakallahu feekum. The flyer can be found at our website at www.albasira.org. وإلى لقاء آخر إن شاء الله الأسبوع القادم. Next week إن شاء الله we will have with us the Grand Mufti of Saudi Arabia Saturday at 1 p.m. Eastern Standard Time. إن شاء الله you can all post your questions on the website for the Sheikh to answer. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.